الحمد لله. أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم، ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله، ولا ذما ولا نقصا، اللهم إلا أن يكون المصنف ممن يفحش في الكلام ويسيء الأدب في العبارة، فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده ومخالفته، إقامة للحجج الشرعية والأدلة المعتبرة. هذا سبق الكلام عليه في المجلس الماضي. قال: وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمته هي العليا، وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم، ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين. فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم. هذا كان موقفنا في المجلس الماضي، وذكرنا أننا سنتكلم على مسألة قبول الحق. وقبل أن نتكلم فيها، أود أن أشير إلى شيء جاء في كلام الإمام رحمه الله، وهو قوله: وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم، ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين. هذا أمر من الأهمية بمكان، ويستدعي التنبيه له والوقوف عنده. ما ادعى أحد من علماء الإسلام قط أنه أحاط بكل شيء علما؟ ما ادعى أحد من علماء الإسلام قط أنه أحاط علما بكل مسألة مسألة، أو بكل سنة سنة، أو بكل حديث حديث؟ بل كانوا يصرحون بهذا، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وتغيب عنه. فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. راجع هذا القول وغيره في مقدمة صفة الصلاة للإمام الألباني رحمه الله. فهذا أمر من الأهمية بمكان، وقد جاء عن غير واحد من سلفنا كابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما أنهم قالوا: إن الذي يفتي في كل ما يسأل عنه لمجنون. الذي يفتي الناس في كل ما يسأل عنه مجنون. إذا تأملت في الأمر على حقيقته لوجدت أنه كذلك، لأنه من الذي يحيط بكل شيء علما؟ ومن الذي يتوصل إلى كل شيء في هذه الحياة؟ ومن الذي يحيط علمه بكل ما جاء في دين الله عز وجل؟ فلابد أن تنتبه لهذا، ولابد أن تعلم هذا الأمر، وهو أن العالم مهما وصل في علمه وفي معرفته بدين الله عز وجل، فإنه لابد أن تعزب عنه أشياء، ولابد أن تغيب عنه أمور. يأتي الكلام بعد ذلك على مسألة قبول الحق، وهذه مسألة عظيمة جليلة دلت عليها النصوص، وذكرها سلفنا الصالح في آثارهم، وقررها علماؤنا في أقوالهم وعباراتهم. فمما جاء في ذلك من كتاب الله عز وجل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أمر الله عز وجل أن نعدل مع القوم وإن كنا نكرههم. ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغضهم وكراهيتهم، على ألا تعدلوا. إذا كنت تكره أحدا أو شخصا أو ناسا، فلا تدفعنك هذه الكراهية إلى عدم العدل معهم، بل لابد أن تعدل، ولابد أن تقوم بالحق والقسط. ولا شك أن قبول الحق من أعظم صور العدل، من أعظم الأمور التي تدخل في مسمى العدل. وأحب أن ألفت النظر هنا إلى شيء، وهو قبول الحق من المخالف. المسألة التي نتكلم فيها هي قبول الحق من أي أحد ومن أي كائن، حتى وإن كان مخالفا، لأن قبول الحق من الموافق هذا أمر لا إشكال فيه، وإنما الإشكال كله في ماذا؟ في قبوله من المخالف، حتى وإن كان هذا المخالف كافرا. لا نتكلم على المخالف الذي يكون عاصيا أو مبتدعا، لا نتكلم عن المخالف الذي ينتسب إلى الإسلام ويكون من أهله، وإنما نتكلم عن المخالف الذي لا يكون من أهل الإسلام أصلا، الذي يكون من الكفار والعياذ بالله. فإن أتى هذا المخالف بالحق فيجب قبول ما معه من الحق. تعظيما لهذا الحق وتنفيذا لما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. فهذه آية من كتاب الله دلت على هذه المسألة. وعندنا أيضا قول الله تعالى حكاية عن ملكة سبأ بلقيس: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. قول الله تعالى هنا وكذلك يفعلون قال غير واحد من المفسرين وهو منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما إن هذه الكلمة من كلام الله عز وجل تصديقا لما قالته بلقيس. فقول بلقيس ما هو؟ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. فقال الله عز وجل تعقيبا على قولها هذا وقبولا له أو يعني تدليلا على صدقه وكذلك يفعلون. فصدق الله عز وجل ما جاء في كلام تلك المرأة من الحق وأكده وإن كانت هذه المرأة كافرة في ذلك الوقت. نعلم أنها أسلمت من بعد لكنها وقتما قالت هذه العبارة كانت كافرة بالله تعالى. عندنا بعض الأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على هذا الأمر كذلك، منها ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وإن كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. هذان رجلان قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما معهما من الحق، فأما أحدهما فهو لبيد بن ربيعة وكان في بداية أمره كافرا وقتما قال مقولته التي قبلها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فكان هذا الرجل من شعراء العرب وفي وقت كفره قال هذه الكلمة فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها أصدق كلمة قالها شاعر، وقد أسلم هذا الرجل من بعد. وأما الرجل الثاني فهو أمية بن أبي الصلت وكان من مشاهير العرب وكان صاحب كلام كثير في أمور البعث والجزاء ونحو ذلك، وكانت له أشعار كثيرة يتحدث فيها عن هذا الأمر. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أخباره وأشعاره في ذلك قال: وإن كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. من شدة موافقة كلامه لدين الله عز وجل ومن شدة اقترابه للحق الذي جاء في دين الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم فيه كاد أن يسلم. فما امتنع صلى الله عليه وسلم من قبول الحق من هذين الشخصين لأجل أنهما كافران، وإنما قبل الحق الذي جاء به مع أنهما كافران. ومما جاء في ذلك ما ثبت في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المعروف لما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فكان يحرسها، فجاء رجل وأخذ شيئا منها، كانت هذه الصدقة من التمر، فجاء رجل ذات ليلة وأخذ شيئا من هذا التمر وأراد أن ينصرف، فأمسك به أبو هريرة رضي الله عنه وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل يتوسل ويتضرع إليه حتى تركه. فلما تكرر هذا الأمر أصر أبو هريرة رضي الله عنه على رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ألا أدلك على شيء إذا قلته في نومك أو عند نومك لم يقربك شيطان؟ قل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أرشده إلى قراءة آية الكرسي إذا أراد أن ينام وقال له: إنك إن فعلت لم يقربك شيطان حتى تصبح. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: صدقك وهو كذوب. أو قال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان، وقال صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحق من؟ من الشيطان، وقال له: صدقك، أي أخبرك بالصدق مع أنه كذوب في نفسه مع أن الأصل فيه الكذب. تأمل في هذه العبارة من النبي صلى الله عليه وسلم بشقيها وانظر إليهما معا: صدقك وهو كذوب. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحق وأخبر بأصل هذا الشيطان من الكذب والتلبيس حتى لا يغتر الإنسان بهذا الحق الذي صدر منه. وهذا أمر من الأهمية بمكان، عندما نقول يقبل الحق من أي كائن لابد أن ننتبه إلى أن هذا الحق لا يدفعنا إلى تصحيح منهج هذا الشخص إن كان مخالفا مثلا، إن كان مبتدعا أو كافرا بالله عز وجل من الأساس، لا ينبغي أبدا أن يدفعنا قبول الحق منه إلى تصحيح منهجه وقبول كل ما يصدر منه وإن كان باطلا مخالفا لدين الله عز وجل. فلا بد أن تنتبه لهذا، فإنه قد وقع فيه خلط. فإن من الناس، نعم، لا شك، لا شك في هذا، من الناس من يستدل بهذا الحديث وغيره على ما يسمى بقضية الموازنات بين الحسنات والسيئات، وهذه قضية عظيمة والكلام فيها يطول وفيها مباحث متعددة. أقتصر في هذا المقام على صورة معينة، وهي التي يكثر فيها كلام القوم ويكثرون فيها من الاستشهاد والاستدلال بأدلة يزعمون أنها تفيدهم فيما يريدون. هذه الصورة هي صورة ذكر محاسن الشخص المنتقد عند انتقاده. إذا أردت أن تنتقد شخصا وتبين ما عنده من الأخطاء والضلالات، هب لك القوم وصاحوا بك هل ذكرت محاسنه. ومنهم من يقول، وهذا موجود في بعض كتب القوم، إن من الظلم البين أن تذكر عن أخيك أسوأ ما تعلم وتكتم خير ما تعلم. يجعلون هذا من الظلم، إذا ذكرت أسوأ ما تعلم من أخيك الذي تنتقده وكتمت أفضل ما تعلم أو خير ما تعلم، يعدون ذلك من الظلم. فالكلام في دحض هذه الشبهة يطول جدا، وإذا أردت أن ترجع إلى التفصيل في ذلك فعليك بكتابين للشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهما منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف، والمحجة البيضاء في حماية السنة الغراء، أو بنحو هذا العنوان. هذان الكتابان بين فيهما الشيخ حفظه الله تعالى خطورة هذا المنهج ورد على شبهات أهله. الشاهد أن القوم عندما يتكلمون في هذه المسألة يستشهدون بهذا الحديث، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، فذكر محاسن الشيطان، هكذا يقولون وهكذا يزعمون. فنقول لهم وأين تتمة الحديث؟ أين قوله صلى الله عليه وسلم وهو كذوب؟ هذا إخبار واضح من النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الأصل في الشيطان الكذب. ومن فوائد هذا الإخبار أنك لا تغتر بهذا الحق الذي صدر من هذا الشيطان فتقبل كل ما جاء من عنده، بل لابد أن تعلم تماما أن الأصل فيه الضلال والخطأ، فالحديث حجة عليهم لا لهم. وأما آثار سلفنا، نرجع مرة أخرى إلى مسألة قبول الحق من أي كائن. هذه المسألة دلت عليها آثار عدة عن سلفنا الصالح، منها ما سيذكره الحافظ رحمه الله بعد هذا الكلام من موقف عمر رضي الله عنه وغيره من السلف. لكنني أذكر في البداية أثرا مشهورا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو أثر عظيم جليل، جاء فيه قوله رضي الله عنه وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا، وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. وتقريرات العلماء لهذه المسألة تقريرات كثيرة وعباراتهم فيها كثيرة، موجودة في شتى كتبهم. نرجع إلى كلام الحافظ رحمه الله، قال كما قال عمر رضي الله عنه في مهور النساء، وردت المرأة بقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، فرجع عن قوله وقال أصابت امرأة ورجل أخطأ، وروي عنه أنه قال كل أحد أفقه من عمر. هذه واقعة لها طرق عدة. أصلها أن عمر رضي الله عنه قام خطيبا في الناس فقال ما معناه، لا ينبغي لأحد أن يزيد في صداق النساء على صداق النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن بلغني عنه أنه زاد عن ذلك شيئا جعلت الزيادة في بيت المال. فلما انتهى من مقامه هذا أتته امرأة فقالت له يا أمير المؤمنين كتاب الله أحق أن يتبع أم قولك؟ تقول له هذه العبارة وهو أمير المؤمنين وهو المحدث الملهم رضي الله عنه وأرضاه، فكيف بأناس يتلقون أقوال مشايخهم وكبرائهم وكأنها نصوص منزلة من عند الله عز وجل لا تقبل جدلا ولا نقاشا؟ تقول له كتاب الله أحق أن يتبع أم قولك؟ فقال بل كتاب الله وما ذاك. انظر إلى رده رضي الله عنه، ما قال أنت لا تفهمين شيئا وأنت لا تحسنين شيئا ولا ينبغي وأنا لا أعارض كتاب الله عز وجل والخطأ عندك وكذا وكذا. الرجل رضي الله عنه وأرضاه عنده استعداد لقبول الحق وعنده اعتراف بأنه قد يخطئ في هذه المسألة. فاستدلت عليه بهذه الآية: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار هو الشيء الكثير، فلا تأخذوا منه شيئا. فلما نظر رضي الله عنه في وضوح الآية في دلالتها قال: أصابت امرأة وأخطأت. وفي بعض الروايات كما قال الحافظ رحمه الله: كل أحد أفقه من عمر. وما اكتفى بهذا، هذه مسألة عظيمة وهي مسألة الرجوع عن الخطأ، لأنه رضي الله عنه تكلم بكلامه السابق على الملأ وتبين له أنه أخطأ في هذا الكلام، ما تراجع فيما بينه وبين الله عز وجل، وما تراجع فيما بينه وبين تلك المرأة، بل عاد مرة أخرى إلى المنبر وقال: أيها الناس، إني كنت قد قلت لكم كذا وكذا، فمن بدا له أن يزيد في صداقه فليفعل. وهذه كما قلت لكم مسألة عظيمة، وهي مسألة الرجوع عن الخطأ، وفيها آثار كثيرة عن السلف، بل فيها آية في كتاب الله عز وجل: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فلا بد من البيان، لا بد من البيان. إذا كان هذا الخطأ على الملأ، إذا أخطأ الإنسان في ملأ من المسلمين، فعليه أن يتراجع على الملأ حتى يبين الأمر للناس ويعرفهم بخطأ ما قال أو فعل. لا بد من هذا الأمر، لا يجوز لمن فعل شيئا من ذلك، لا يجوز لمن وقع في خطأ أن يتراجع فيما بينه وبين الله عز وجل إن كان هذا الخطأ على الملأ. نعم، أيا كان تقصد أثناء الخطبة نفسها يعني؟ نعم يجوز، لا بأس، لأن كلام الإمام مع المأموم في الخطبة لا بأس به على الإطلاق، ثبت ذلك في بعض الوقائع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت الإمام مثلا أخطأ في آية مثلا فلك أن تنبه، لا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى: وكان بعض المشهورين إذا قال في رأيه بشيء يقول: هذا رأينا، فمن جاء برأي أحسن منه قبلناه. هذا كلام لبعض العلماء يعترف فيه بأن رأيه قد يصيب وقد يخطئ، لأنه لا يستند إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك، فمن جاء برأي أحسن منه وأفضل منه وأقرب إلى الشرع منه فهو مقبول. قال: وكان الشافعي يبالغ في هذا المعنى ويوصي أصحابه باتباع الحق وقبول السنة إذا ظهرت لهم على خلاف قولهم، وأن يضرب بقوله حينئذ الحائط. هذا المعنى ذكره رحمة الله عليه في غير مقولة من أقواله، قال رحمه الله: إذا رأيتموني أقول بخلاف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. تجد هذا الكلام أيضا في مقدمة صفة الصلاة مع مزيد من أقواله رحمة الله عليه في هذه المسألة. وكان يقول في كتبه: لا بد أن يوجد فيها ما يخالف الكتاب والسنة، لأن الله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كان رحمه الله تعالى ورضي عنه يقر بوجود الخطأ في كتبه ويقول: لا بد أن يوجد فيها الخطأ. لماذا؟ لأنها ليست من عند الله. هذا الكلام الذي يكتبه هل هو كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إنما هو كلامه رحمة الله عليه. نعم قد يستدل بآية من الكتاب أو حديث من السنة، لكن الشأن في فهمه واستدلاله رحمة الله عليه. فكان يستدل على كلامه هذا أو على وجود الخطأ في كتبه بقول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالذي يكون من عند غير الله عز وجل لا بد أن يقع فيه الاختلاف ولا بد أن يقع فيه الخطأ. قال وأبلغ من هذا أنه قال ما ناظرني أحد فباليت أظهرت الحجة على لسانه أو على لساني. هذا الكلام من نفيس كلامه وأعظمه رحمة الله عليه، وإن دل على شيء فإنما يدل على إخلاص عظيم في قلب ذلك الإمام نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله تعالى. هذه الشيمة أيها الإخوة من شيم المخلصين ومن أظهر العلامات التي تدلك على الإخلاص والصدق في قلب العبد. يقول رحمه الله ما ناظرني أحد فباليت أظهرت الحجة على لسانه أم على لسانه. ليس همه أن يظهر على غيره، ليس همه أن يتفوق عليه، ليس همه أن يعلو عليه ولا أن ينصرف الناس إليه على حساب غيره، وإنما همه أن يظهر الحق وتظهر الحجة والبينة ولو على لسان أي أحد، ولو كان على لسان مخالفه، وإن ظهر أمام الناس أنه مخطئ، وإن ظهر أمام الناس أنه أقل علما من المخالف، المهم أن يظهر الحق وتتبين الحجة. فهذا الأمر إذا وجدته في أحد فاعلم أنه من أظهر علامات الإخلاص والصدق. أما الذي يناظر لأجل الغلبة والعلو والظهور على الأقران فهذا أمر من المذمة بمكان عظيم ولا يدل على إخلاص في قلبه والعياذ بالله. قال رحمه الله تعليقا على هذا الأثر أو هذه المقولة وهذا يدل على أنه لم يكن له قصد إلا في ظهور الحق ولو كان على لسان غيره ممن يناظره أو يخالفه. ومن كانت هذه حاله فإنه لا يكره أن يرد عليه قوله ويتبين له مخالفته للسنة لا في حياته ولا في مماته. الذي تكون حالته هكذا الذي لا يكون همه إلا ظهور الحق وتبين الحجة لا يكره أن يرد عليه ولا يكره أن يبين خطأه سواء كان ذلك في حياته أو بعد مماته، كما جاء في كلام هذا الإمام رحمه الله وكما سبق معنا في موقف عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا تجده كثيرا في عبارات الأئمة ومواقفهم، كما جاء مثلا في موقف الإمام مالك مع الإمام عبد الله بن وهب رحمة الله عليهما، وكان ابن وهب في ذلك الوقت تلميذا للإمام مالك رحمه الله. هذه قصة مشهورة وهي قصة التخليل، لما كان الإمام مالك رحمه الله يفتي الناس بأنه ليس عليهم تخليل لأصابعهم في الوضوء، فانتظر ابن وهب رحمه الله حتى خف المجلس فذهب إلى مالك فقال له إنك أفتيت الناس بكذا وكذا وعندنا فيه سنة. قال وما هي؟ قال حدثنا فلان عن فلان فساق بسنده إلى المستورد بن شداد الفهري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلك أصابعه بخنصره إذا أراد أن يتوضأ. فقال الإمام مالك رحمه الله هذا حديث حسن وما سمعته إلا الساعة. هذا يؤيد ما سبق منذ قليل من أن الإمام لا يحيط بكل شيء علما، هذا إمام من أعظم أئمة المسلمين وهو إمام دار الهجرة، ومع ذلك عزبت عنه هذه السنة وغابت عنه. قال هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة. قال ابن وهب فسمعته بعد ذلك يسأل فيفتي بتخليل الأصابع. هكذا شأن الأئمة، هكذا شأن المخلصين المحتسبين الصادقين. أما أهل الجهل والتلون واللف والدوران فشأنهم شأن آخر، نعوذ بالله من هذا. فإذا رأيت الشخص لا يكره أن يبين خطأه بل يفرح بذلك ويقول جزى الله خيرا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويقول جزى الله خيرا من أهدى إلي عيوبي وبين لي أخطائي، إذا رأيته يرجع عن هذه الأخطاء ويدل الناس على الحق والصواب فاعلم أنه من أخلص عباد الله وأصدقهم إن شاء الله. قال وهذا هو الظن بغيره من أئمة الإسلام الذابين عنه القائمين بنصره من السلف والخلف، ولم يكونوا يكرهون مخالفة من خالفهم أيضا بدليل عرض له ولو لم يكن ذلك الدليل قويا عندهم بحيث يتمسكون به ويتركون دليلهم له. قال وهذا هو الظن بغيره من أئمة الإسلام، يعني هذا الأمر ليس مقصورا على الإمام الشافعي رحمه الله فقط، وإنما هو الظن بغيره من أئمة الإسلام كما ذكرت لكم عن الإمام مالك رحمه الله. ثم قال بعد ذلك ولم يكونوا يكرهون مخالفة من خالفهم أيضا بدليل عرض له ولو لم يكن ذلك الدليل قويا عندهم بحيث يتمسكون به ويتركون دليلهم له. ليس الشأن فقط في عدم كراهيتهم لبيان الحق والصواب، وإنما كانوا أيضا لا يكرهون من خالفهم لدليل تبين له. قد يكون الواحد منهم يخالفه غيره من الأئمة والعلماء لدليل تبين له، مع أن هذا الدليل الذي تبين لغيره ليس قويا عند الإمام نفسه، بل هو مرجوح عنده أو عارضه ما هو أقوى منه عند ذلك الإمام، فلا يكره هذه المخالفة طالما أن الأمر فيه سعة، وطالما أن الخلاف فيه محتمل، طالما أن الخلاف فيه محتمل لم يكن الإمام يكره هذا الخلاف. قال: ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يذكر إسحاق بن راهويه ويمدحه ويثني عليه ويقول: وإن كان يخالف في أشياء فإن الناس لم يزل بعضهم يخالف بعضا، أو كما قال. دلل على كلامه هذا بموقف لإمامين من أئمة المسلمين، وهما الإمام أحمد والإمام إسحاق ابن راهويه. إسحاق ابن راهويه أو ابن راهويه، راهويه نطق المحدثين، وراهويه نطق النحويين أو اللغويين. هذا الإمام اسمه إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، وكان إماما من أعظم أئمة المسلمين، وكان له مذهب متبوع كالمذاهب الأربعة. وإتماما للفائدة، المذاهب المتبوعة ليست مقصورة على الأربعة، هناك مذاهب أخرى. سفيان الثوري رحمه الله كان له مذهب، إسحاق بن راهوية أو ابن راهوي كان له مذهب، أبو عمرو الأوزاعي كان له مذهب، لكن الله عز وجل لم يقيد لهؤلاء الأئمة من يخدم مذاهبهم وينشرها كما فعل مع الأئمة الأربعة. نعم. فكان الإمام أحمد يذكر الإمام إسحاق رحمهما الله ويمدحه ويثني عليه، له في ذلك عبارات عظيمة كما تراها في ترجمة إسحاق رحمه الله في شتى كتب التراجم والجرح والتعديل. كان أحيانا يقول فيه: ذاك إمام من أئمة المسلمين. وكان أحيانا يقول فيه: ما عبر إلى خراسان أحد مثل إسحاق، وله في ذلك عبارات عظيمة جليلة. فكان أحيانا يذكره ويقول: وإن كان يخالف في أشياء، يعني إن كان يختلف معنا في أشياء، فإن الناس لم يزل بعضهم يخالف بعضا. مسألة الخلاف في مسائل الدين والشرع لم تزل أمرا ماضيا فيما مضى، ولم يزل علماؤنا من السلف والخلف يخالف بعضهم بعضا في هذه المسائل. قال: وكان كثيرا يعرض عليه كلام إسحاق وغيره من الأئمة ومأخذهم في أقوالهم، فلا يوافقهم في قولهم ولا ينكر عليهم أقوالهم ولا استدلالهم، وإن لم يكن هو موافقا على ذلك كله. هذا أمر عظيم يفيدنا في مسألة جليلة، وهي مسألة الخلاف والموقف منه، وهذه مسألة عظيمة والبحث فيها يطول وله مقامه إن شاء الله. الشاهد أن الخلاف إذا كان محتملا معتبرا فإن الموقف منه يكون في عدم التشديد في الإنكار، أن الشخص مثلا إذا كان يترجح له قول معين في هذه المسألة، إذا ظهر عنده دليل ما أو ظهرت عنده حجة ما فقال بها وعمل بها، فلا ينبغي له أن يشدد في الإنكار على من خالفه في هذه المسألة. كمثل معظم المسائل الفقهية العملية، معظم المسائل الفقهية العملية إذا تأملت فيها وجدت أن الخلاف فيها من قبيل الخلاف المحتمل المعتبر. فإذا كنت تعمل بقول ما في هذه المسائل أو يترجح لك قول ما فيها، فلا ينبغي لك أن تشدد على أخيك الذي يخالفك. ولكن إذا أردت أن تتناقش معه فليكن النقاش هادئا على سبيل مقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل، وعلى سبيل التوصل إلى الحق. وهذا فيه أدب مذكور حتى في كتب المعتقد كما تراه في كتاب الشريعة وكتاب الإبانة، ذكر بعض أئمتنا هذه المسألة في كتب المعتقد وبينوا لنا الأدب الذي يجب أن يسلك في مثل هذه المسائل. ومع الأسف الشديد تجد معظم الإخوة يفرطون في هذا الأدب، وتجد أنهم يحولون هذا النوع من المسائل إلى نوع لا يجوز فيه الخلاف، ولا يحتمل ولا يعتبر أصلا. ينزلون هذه المسائل بمنزلة مسائل السنة والأصول والمعتقد التي يكون المخالف فيها مبتدعا. ينبغي أن نفرق بين هذا وهذا. وكلام الإمام رحمه الله هنا إنما يتنزل على أي نوع من أنواع الخلاف، على الخلاف المحتمل المعتبر. تنبه لهذا أيضا، فإن فيه خلطا كثيرا، بعض الناس يأتي بمثل هذا الكلام وبمثل موقف الإمام أحمد من الإمام إسحاق رحمهما الله في شأن الخلاف مع أهل البدع والأهواء، هذا خلط عظيم، فلا بد أن تنتبه لهذا. الكلام هنا إنما هو في أي نوعي الخلاف، في الخلاف المحتمل المعتبر. فإذا كنت مثلا تعمل بقول من قال من أهل العلم إن المصلي إذا كان في الاعتدال سدل يديه أو وضعهما بجانبه، فلا ينبغي لك أن تشدد على أخيك الذي يقبض أو يضع إحدى يديه على الأخرى في هذا الركن. إذا كنت تعمل بقول من قال من أهل العلم إن الأصبع تحرك أثناء التشهد، لا ينبغي لك أن تنكر على أخيك الذي يرى شذوذ هذا القول مثلا أو شذوذ هذه الزيادة ويعمل بمجرد الإشارة لا بالتحريك إلى غير ذلك من المسائل التي يكون فيها الخلاف محتملا. فالشاهد أن الأئمة ما كانوا يكرهون هذا النوع من الخلاف، وما كانوا يكرهون أهله، وما كانوا يكرهون المأخذ نفسه. تأمل في قول الحافظ هنا وكان كثيرا يعرض عليه كلام إسحاق وغيره من الأئمة ومأخذهم في أقوالهم، فلا يوافقهم في قولهم ولا ينكر عليهم أقوالهم ولا استدلالهم. نفس الاستدلال ونفس المأخذ لا ينكر إذا كان على طريقة أهل العلم، إذا كان على طريقة العلماء الربانيين الراسخين. أما الاستدلال الذي يكون على طريقة أهل الجهل، الاستدلال البعيد الذي لا يوافق قواعد الشريعة ولا أصولها، فهذا ينكر بطبيعة الحال. قال: وقد استحسن الإمام أحمد ما حكي عن حاتم الأصم أنه قيل له: أنت رجل أعجمي لا تفصح، وما نظرك أحد إلا قطعته، فبأي شيء تغلب خصمك؟ فقال: بثلاث: أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ لساني عنه أن أقول له ما يسوءه، أو معنى هذا. فقال أحمد: ما أعقله من رجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاتم الأصم هذا اسمه حاتم ابن عنوان البلخي، كان يقال له لقمان هذه الأمة، كان من الزهاد والعباد، وكانت له حكم كثيرة ومواعظ كثيرة. نعم؟ لا لا، من الطبقة التي تأخرت عن هذا، يعني لعله في طبقة الإمام أحمد رحمه الله. فهذا الرجل كان من أقواله الطيبة أنه قال، أو أنه في البداية قيل له: أنت رجل أعجمي لا تفصح، لا تحسن أن تتكلم أصلا، ومع ذلك ما نظرك أحد إلا قطعته وتفوقت عليه، فبأي شيء تغلب خصمك؟ فانظر إلى جوابه رحمة الله عليه، ما أحال المسألة إلى عظيم علم ولا كثير فقه ولا غير ذلك، وإنما أحال الأمر إلى شيء يتعلق بالنية والقلب. فقال: بثلاث: أفرح إذا أصاب خصمي، إذا أصاب خصمه يفرح لإصابته، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ لساني عنه أن أقول له ما يسوءه. فقال الإمام أحمد: ما أعقله من رجل. نكمل بعد الأذان.